الكتاب الآخر ثالث من سفر عاموس آخر جزء، وفيه نبوات عن المسيح. أصحاح 7. هكذا أراني السيد الرب، وإذا هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب، وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك. يعني إيه؟ يعني ربنا بيفرجه، كل مرة كان بيقوله، المرة دي فرجه هو بيعمل إيه؟ ففرجه إنه بيربي جراد، ربنا بيربي جراد، وبيحضر الجراد عشان لما يكبر هينزل الجراد ياكل كل الأراضي. فعاوز يقول له روح قول لهم الجراد جاي، فاهمين المعنى؟ فبيفرجوا ان المشكلة في اولها لسه، وان التأديب جاي في السكة. فبيقول له هنا ايه؟ يصنع جرادا في اول طلوع خلف العشب. يعني ايه؟ الجراد يبقى في الاول يبدو زي اليرقات كده. اليرقات دي تبقى انا ما بفهمش قوي في الحاجات دي، لكن يعني تبقى تبع الاعشاب او في المزارع، لسه ما فرختش، يعني لسه ما طلعتش الجراده المفتريه اللي تدخل تمسح الاخضر كله. وبعد جزاز الملك، يعني ايه؟ في الوقت اللي الملك بيجز غنماته وبياكل ويتهنى، متحضره له جيوش من الجراد، هتيجي ضربة جراد شديدة جدا تمسح كل الغنم. فكأنه الواحد ملهي في حفلته، الملك بيعمل جزاز، الجزاز يعني حفلة الملك اللي يقعدوا يذبحوا فيها ذبايح كتير قوي، وفي جراد عمال يكبر هياكل ده كله، فاهمين المعنى؟ كأنه الواحد مشغول بأفراح الدنيا ومش دريان انه بيطبخ له وبيتحضر له عقاب شديد جدا على أفراح الدنيا دي. وكتير من الحفلات اللي ما بقاش فيها روح ربنا دي تنتهي نهاية مأساوية، زي مثلا الحفلة اللي كان عاملها هيرودس الملك ورقص بنت هيروديا وهو الخمر لعب بدماغه، وبسبب الرقص والخمر راح قال كلمة، قال ايه؟ انا يعني اديكي لغاية نص المملكة. فراحت نهت الموضوع بمصيبة كبيرة، قالت له عاوزة راس يوحنا على طب. وزي الحفلة اللي كان عاملها ملك زمان في بابل اسمه بلشاستر، وقال هاتولي كؤوس بيت ربنا بتاع اليهود أشرب فيها خمر. تطاول جدا يعني انه ياخد اواني المذبح حاجة مقدسة ويشرب فيها خمر. قام طلعت له يد كتبت على الحيطة قدامه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، ومات في ليلته. فاحيانا الحفلات اللي يكون فيها صخب وهيفة عالمية وشرب ورأس ما يكونش فيها روح ربنا، يكون في جراد بتحضر، فاهمين؟ يعني في عقاب شديد هيكبر وهياكل ده كله. وحدث لما فرغ من أكل عشب الأرض أني قلت، طبعا الجراد بقى هو شاف الرؤية لغاية ما كبر الجراد وكل كل عشب الأرض، فقال أيها السيد الرب اصفح. أول مرة نسمع عاموس بيشفع. هنا عاموس كنبي بيصرخ لربنا لما شاف العقاب اللي جاي، قال له أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير. يعقوب هنا عشان في حد جه سألني، يعقوب مش مقصود يعقوب كشخص، يعقوب مقصود يعقوب كشعب. فهنا النبي بيشفع في الشعب ويقول له يا رب سامحهم، دول برضو صغيرين ولالات الحيلة. صغير هنا بمعنى ضعيف، ما يعرفش يتوب لوحده، ما يعرفش يرجع لوحده. ربنا يفرق معاه قوي الصلوة دي، لما تيجي تقول له يا رب أنا ضعيف نفسي أمشي صح مش عارف، تفرق. ولما الواحد يشفع فينا في حد ويقول له يا رب ارحم فلان، فلان لسه مبتدئ، فلان نفسه يمشي صح مش عارف، سامحه. أيها السيد الرب اصفح فإن يعقوب صغير، يعني غلبان. فندم الرب، تصوروا بعد الست اصحاحات اللي كلهم هعمل وسوي وعرف، والثلاثه والاربعه ولا ارجع، واقسمت وبعدين مجرد وقف عاموس قال له يا رب سامحه ده صغير، ندم ربنا. طيب جدا ربنا، يعني بالرغم ان احنا خفتوا الفترة اللي فاتت طبعا، والكلام كان يخوف وتأديبات شديدة وكراهية شديدة جدا من ربنا للخطية بكل انواعها، الا ان باب التوبة مفتوح وربنا طيب قوي، ومجرد يا رب ارحم بتعمل مفعول. ايها السيد الرب اصفح فان يعقوب صغير ندم الرب. يا سلام، كل اللي فات ده ممكن يتشال، كله ممكن يتشال مهما كانت الصفحة ملخبطة وملغمطة، ربنا طيب. فندم الرب على هذا. لا يكون، قال الرب الخلاص، مش هعاقب. لا يكون يعني مش هعمل اللي كنت هعمل، يعني كان هيغضب، قال لا خلاص أصبح. هكذا أراني السيد الرب، وراله رؤية تاني، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، كأنه فرجوا على يوم الدينونة. مع المحاكمة بالنار دي، ده يعني يوم الأخير ده. فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل. قال له بص يا عموس، شايف الغمر ده، الحصاد الكتير ده، الخير اللي ملوش آخر ده، النار هتاكل ده كله. فقلت أيها السيد الرب كف. قال له لا، أعمل معروف يا رب، وقف على كده، ما تسيبش النار تاكل ده كله. كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ طب هيرجع إزاي؟ طب يقوم إزاي من الموتى دي؟ فندم الرب على هذا. فاهمين الفكرة؟ يعني أول ما فرج على يوم الدينونة يقول له لا، حوش يا رب، يقول له طب حاضر على طول. وبعدين يقول له، أصل بيقول له كلمة فيها اتضاع، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ مش عارف يا رب، غلبان، مش عارف يتوب، نفسه يتوب مش عارف. كيف يقوم يعقوب إنه صغير؟ يا ريت كل واحد يقولها على نفسه، يقولها على ناسه، يا رب أقوم إزاي ما أنا صغير. عارفين البوبي لما يقع يعني يكون بيحبه ويقع، فتقول له كيف يقوم فإنه صغير مش عارف يمشي. احنا مش عارفين نمشي خطوتين في الطريق الروحي زي العيال اللي لسه بتحكي، فلما نقع تقول حوش سامحه يا رب، خلاص مش عارف يمشي. فندم الرب على هذا، فهو ايضا لا يكون، قال السيد الرب، قال خلاص نعجل، حاضر بلاش. هكذا اراني الرب رؤية ثالثة، واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج. الزيج ده مقياس، عارفين المقاييس زمان مش المتر اللي في ايدينا، بيبقى عبارة عن عمود كده له طول معين بيقيسوا بيه، بيمطروا بيه. فربنا واقف ماسك زيج بيقيس بيه. طب ايه معنى الرؤية دي؟ فقال للرب ماذا انت رائني يا عموس؟ شايف ايه يا عموس؟ فقلت زيجا. فقال السيد الرب يعني، ها انا واضع زيجا في وسط شعب اسرائيل، لا أعود أصفح له بعد. قال له طب بص، أنا سمحتهم أهو، ومسكت إيدي أهو، ومنعت نفسي من الغضب، بس بص أنا هقسهم. يعني إيه؟ أنا هشوف هيتعدلوا ولا مش هيتعدلوا. أنا ماسك زيج بقيس، الناس دي خدتها جد وتعبت، خلاص ما خدوهاش جد وما عملوش ولا حاجة، جايبين الزيرو برضو. طب وبعدين؟ فربنا بيسامح لكن بيقيس حياتنا. هل بعد التوبة لما صفح، لما كفت يده عن الانتقام، هل اجتهدنا وعشنا بقداسة؟ هيقيسنا ربنا. هل بنحاول؟ هل عاوزين؟ هل في رغبة نمشي صح؟ هل بنجاهد ضد الخطية؟ أنا ماسك زيك، يعني أنا هقيس اللي هيحصل. ها أنا زواضع زيجا ولا أعود أصفح له بعد. أنا سامحت قبل كده، ويا ما سامح ربنا، فأنا هقيس، مش هسامحه بقى لو فضل يدلع طول العمر، لازم يتوب. فتقفر مرتفعات إسحاق وتخرب مقادس إسرائيل. يعني لو ما تعدلش وما مشيش صح، أنا سامحت وفوتت له كتير قوي، لكن لو ما تعدلش خلاص هيعاقب برضه. فتقفر مرتفعات إسحاق أبو إسرائيل وتخرب مقادس إسرائيل، وأقوم على بيت يربعام بالسيف. يربعام في الوقت ده كان مين؟ كان ملك إسرائيل، ماشي؟ وإحنا قلنا أن الملكين في الوقت ده ما كانوش قوي، يعني ما كانوش ليهم في ربنا، فسايبين الشعب يزوغ وينشغل بالأوثان والإباحية والفلوس ويظلم فطبعا الرسالة دي بالذات جابت ذكر مين المرة دي؟ مش الشعب بس، جابت ذكر يربعام الملك، فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل. كاهن بيت إيل ده طبعا راجل مش بتاع ربنا، ما احنا قلنا بيت إيل بالرغم ان بيت إيل معناها بيت الله، تحولت الى مكان للمذابح الوثنية. فكاهن بيت إيل ده مش كاهن يهودي محترم ولا حاجة، لا ده كاهن بطال وسايب الشعب يزوخ. فراح كاهن بيت إيل، بس كاهن بيت إيل ده مركزه كبير قوي، لان بيت إيل ده اساسا مكان كبير وكاهن فيه يعني له مركز. فأرسل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا، راح عمل إيه؟ فتن عليه، قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل. خلي بالكم، مع أن الكاهن لو كان كاهن حلو بتاع ربنا كان يفرح بكلام عاموس أنه بيبكت الشعب عشان يرجع ويتوب، لكن ده بقى إيه، عاموس ابتدى يأكل الجو، ابتدى يشجع الناس تتوب وبيقول ارجعوا لربنا وبيصفح، يعني هو يشفع وربنا يسامح. فبالنسبة له اتغاظ منه بقى، لأن عاموس هياكل الجو منه ككاهن مهم ومشهور. فراح فتن عليه عند الملك، قال له على فكرة بقى عاموس بيجيب سيرتك وبيقول إيه، يقوم على بيت يربعام بالسيف، يعني ربنا هيذبح هيقتل بيتك بالسيف. ماشي، شوف الفتنة، شوف الشر يجي إزاي. عشان كده يسوع قال لنا إن كل الأنبياء تعبوا في حياته، لما بيقول توباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني نفس الكلام ده حصل قبل كده في زمن كل الأنبياء، مفيش نبي تنبأ وعاش مرتاح في حياته. أي حد يشهد للحق لازم يتعب، ويمكن يستشهد زي يوحنا وزي ناس كتير. فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى أربعام ملك إسرائيل قائلا، قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله. دي شهادة لي ولا عليه؟ شهادة عليه بالنسبة لأربعام، قال له الدنيا مش مستحملة كلامه، بس بالنسبة لربنا ينبسط من عاموس. لما الأرض تقول مش مستحملين كلامه يقول له شاطر يا عاموس، خلي الأرض تفوق بقى، خلي الناس ترجع بقى. نفس الكلام يقال على كل نبي، يوحنا لا تطيق الأرض كل أقواله، فهيرودس عاوز يخلص منه لأن الدنيا مش مستحملة كلامه، كلامه قد ما هو قوي وجديد الناس مش عارفة تعيش، مش عارفة تعيش في الخطية يعني، صوته بيوجع، ضميرهم بيتحرك، فلازم يخلصوا منه. لأنه هكذا قال عاموس، يموت أربعام بالسيف ويذبى إسرائيل عن أرضه. يا ريت بيقول بس بيتك هيقع بالسيف، ده بيقول كمان هيجي سبي، وطبعا دي نبوة كانت دقيقة وحصل السبي لأنهم ما تابوش، يذبى إسرائيل عن أرضه. فقال أمصيا لعاموس، راح أمصيا اشتكى عند أربعام، ادي نص المؤامرة، وبعدين راح أمصيا الكاهن البطال ده وجاب عاموس وقال له ايه، ايها الرائي، الرائي يعني صاحب رؤية، والكاهن كان يتسمى رائي، النبي كان اسمه الرائي يعني بتاع الرؤى، اذهب اهرب الى ارض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ. يعني ايه نظام، ارجع بيتكم يا عم وسيبك من الشغلانة دي، روح كل عيش في بيت ابوك وتنبأ هناك، لان هو دلوقتي في المنطقة بتاعت اسرائيل. لو تفتكروا في الاول قلنا عاموس قريته من تحت من ناحية يهوذا، يعني هو اساسا من مملكة يهوذا، من بلد اسمها قرية اسمها تقوع دي او تقوع جنب اورشليم. فقال له روح يا عم بيتكم وكل هناك لو عاوز تعيش، يعني هو بيهدده، فاهمين؟ قال له بص يا اربعام خد خبر وانا بلغته وهيهيج عليك، فاذا كنت عاوز تعيش يا عاموس ارجع بيتكم وكل هناك، وهناك كل اللي انت عاوزه، بس ابعد عننا. تلاحظوا ان الشر ما بيستقبلش الخير، لما يكون الواحد بينادي بالصح تلاقي الغلط بيقاومه في شد، واحيانا يهدده، توصل انك تهدد الصح مش الغلط. هنشوف بقى عاموس هيخاف ويجري ولا هيعمل ايه. اما بيت اسرائيل، اما بيت ايل، فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. يعني قال له بص انت هنا ملكش مكان عندنا، روح شوف حد تاني يتكلم. الشر لما يرفض الخير ويرفض دعوة التوبة. فأجاب عاموس وقال لأمصيا، لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي. قال له بص يا عم أنا راجل غلبان، أنا لا كنت نبي ولا ابويا نبي. طبعا هنا مش بينسحب ولا حاجة، دي علامة الطباع بس. قال له انا لا نبي ولا حاجة، انا ولا حاجة. زي ما راح يسأله يوحنا المعمدان، قالوا له انت المسيح؟ قال لهم لا. قالوا له انت النبي؟ قال لهم لا. قالوا له انت ايليا؟ قال لهم لا. قالوا له تطلع ايه؟ قال لهم انا صوت صارخ بيقول ارجعوا. يعني مستكتر على نفسه يقول انه نبي، لكن لما يسوع شهد له قال ماذا خرجتم لتنظروا انبي؟ اقول لكم واعظم من نبي. قال عليه اعظم من نبي. لكن يوحنا لما سألوا انت تطلع مين؟ قال لهم انا ولا حاجة، انا مجرد صوت صارخ بيقول اعدوا طريق الرب. فهنا عاموس قال له انا لا نبي ولا ابن نبي، بل انا راعي وجاني جميز. انا راجل غلبان راعي وجاني جميز. لكن بص بقى، فاخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعب اسرائيل. يعني ايه؟ يعني انا لا نبي ولا ابويا نبي، وانا حتة راعي مسواش وجاني جميز. بس شوف بقى، ربنا خدني من وراء الغنم وعملني نبي. يعني ايه؟ يعني اسكت انت، مهما قلت انا مش هسمع لك. فالان اسمع قول الرب. فمين بقى اللي بيقول؟ عاموس بيرد على أمصيا. يعني أمصيا بيقول له خاف واجري، ويربعام مستحلف لك وروح بيتكم اتكلم هناك عشان تعيش عشان تاكل. فقال له بس انا لا ما كنتش نبي من يومي، يعني ولا ابويا نبي، انا شوي انا راجل غلبان، لكن ربنا خدني من وراء الغنم عشان اتنبأ، فانا لازم هتنبأ. فاسمع بقى ربنا بيقول لك انت نبوه. انت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق، لذلك هكذا قال الرب، امرأتك تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، وأنت تموت في أرض النجسة، وإسرائيل يزبى ثديا عن أرضه. شوفوا منتهى الجرأة، الدهون يا عيني ورا بعض كده. قال لي أنت بتقول لي اسكت، بتقول لي روح، بتقول لي خاف واجري. اسمع بقى، أنا لا كنت نبي ولا أبويا نبي، لكن خد عندك، أنت بالذات هيحصل لك وهيحصل لك، واللي أنا قلته هيمشي، إسرائيل يزبى يعني يزبى، لأن ربنا قال لي كده. يبقى هنا واضح ان عاوز بالرغم ان هو فقير وغلبان الا انه قوي بربنا وشجاع جدا، وما خافش من أمصيا الكاهن الرسمي اللي في الصوره، يعني مركزه كبير اللي بيعرف يدخل لأربعام ويكلمه، ولا خاف من أربعام. فلاحظوا كمان ان الكاهن البطار ربنا يحمينا كلنا، قياده الشعب بحكم المسؤوليه تحاسب وتعاقب عقاب أشد من الشعب العادي. ادخل الموبايلات من فضلكم لو سمحتوا، فضل لنا نص ساعة نستحمل. فالكاهن هنا جات النبوة عليه قبل شعبه، انك انت نفسك تحاسب حساب عسير جدا انت وبيتك بسبب الضلال اللي انت فيه أمصيا، لانك بدل ما تشتغل معايا وتشجع الناس على التوبة انت سايبهم في الفساد. اصحاح 8، هكذا أراني السيد الرب وإذا سلة للقطاف. خلوا بالكم الجزء الأخراني كله أراني السيد الرب، بقت مجموعة من الرؤى كلها لها معاني. أول رؤيتين شفنا عاموس مجرد قال يا رب اصفح، لا يستطيع يعقوب أن يقوم لأنه صغير، أم ربنا صفح، كف يا رب لأن يعقوب صغير مش قادر يقوم، كف. أراني السيد الرب وإذا سلة للقطاف. سلة قطاف يعني إيه؟ سلة بيقطفوا فيها الثمار ويجمعوا فيها الثمر. فقال ماذا أنت رائن يا عاموس؟ دي كانت لغة مشهورة في النبوات، شوفها في زكريا وتشوفها في كذا رؤية. ربنا يقول له شايف إيه عشان لما يرد يقول له معناها إيه، فاهمين إزاي؟ فالأول يقول له أنت شايف إيه بالظبط؟ خد أرميا مرة قال له شايف إيه؟ قال له شايف راجل فخاري عمال يمسك العجينة وبيعملها وباظت منه، راح عملها تاني كده وعملها فخار تاني. قال له طب اقول لك بقى، الفخاري ده انا والعجينه ده انتم، وانتم بصوا مني فانا هعجنكم تاني وهعملكم شعب جديد. واخدين بالكم؟ فيقول له ماذا انت رائن شايف ايه؟ فقلت سله للقطاف. تلاحظوا ان في حوار بين النبي وبين المسيح. في الاول كانت كلها رسائل، دلوقتي في نوع من الحوار. فقال لي الرب قد أتت النهاية على شعب إسرائيل. لا أعود أصفح له بعد. قال له بص بقى خلاص، أنا طولت بالي وهددت وأنظرت وصفحت وكفيت ورجعت اتكلمت تاني وعتبت، خلاص بقى جه وقت القطاف، هنقش بقى هنحصد كفاية كده. فتصير أغاني القصر ولاول في ذلك اليوم يقول السيد الرب، تتحول الأغاني إلى ولاول. الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت، يعني مش هيلحقوا يبكوا على موتاهم. ودي كانت نبوة مشهورة على العقاب الشديد وقت السبي، حصلت نفس النبوة في حزقيال وفي نبوات تانية، انه من كتر ما ربنا بيخوفهم بيقول لهم مش هتلحقوا تبكوا على الناس اللي هيموتوا منكم من كتر ما العقاب شديد. ربنا يرحم، لدرجة عمل كده في حزقيال، قال له معلش هاخد مراتك منك هتموت وتقعد على باب بيتك ومش عاوز ولا دموع ولا بكاء ولا كلام، عشان لما يسألوك مراتك ماتت ما بتعيطش ليه، تقول لهم مش هتلحقوا تعيطوا على موتكم. فخد حزقيال هو نفسه مثل وقال له هيحصل فيك كده عشان تقول لهم ان انتم من كتر المأساة مش هتلحقوا تبكوا على اولادكم. والجثث الكتيرة دي رمز للقطاف، هي دي السلة، انه عمال يجمع الخطاة عشان يوديهم جهنم. اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين، فاكرين دي قالها مقصود بيهم كانوا يهموا بالمساكين ويحطوا التراب على رأسه بيذلوا المساكين، يعني لكي تبيدوا بائس الأرض قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرة حنطة. اليهود عندهم طقوس، رأس الشهر زي السبت عيد فما يعملوش شغل، لكن بيبقوا بيفركوا، فاهمين ازاي؟ يعني يقولوا ايه، امتى يعدي السبت خلينا نشتغل، عاوزين يبيعوا ويشتروا، فقاعدين يوم السبت غصب عنهم متأيدين عشان ده فريضة عليهم ما يتحركوش يوم السبت ويبيعوا، يقولوا امتى السبت يخلص خلينا نبيع ونشتري، فاهمين المعنى؟ زي سوري يعني اقول تسبيح بس لحسن تيجي فيكم وتزعلوا، يبقى الواحد بيقول يوه القداس ده مش هيخلص بقى، فاهمين؟ خلينا نروح ننام، خلينا نروح ناكل، كأن الواحد بيعمل الحاجة من وراء قلبه. صحيح احنا كضعفة ساعات يعني نستعوي الأمور أو أبونا يطول ولا حاجة، لكن أنا أقصد هنا ما فيش اهتمام بالحاجة الروحية، هي واجبات حرفية ملهاش طعم خالص، عاوزين اللي وراها بس، عاوزين الأكل والشرب والشغل والفلوس. لنبيع قمحا ومتى يمضي السبت لنعرض حنطة، وبعدين يا ريت هيشتغل يعني بيحب الشغل، لا، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل. يعني ايه الإيفة؟ ده المكيال اللي بيكيله بيه، فيصغره يعني يغش، ويكبر الشاقل يعني ياخد فلوس اكتر من حقه فبيغلط في الموازين. ونعوض موازين الغش، يعني ايه؟ نغير في الموازين، يبقى هم بيفرقوا عشان يروحوا يسرقوا، فاهمين الفكرة؟ هم عاوزين السبت يعدي وراس العيد يعدي خلينا نشتغل شغلنا، شغلكم ده ايه كله خطية. لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين، فاكرينها طبعا، ها اشارة للمسيح لو المجد اللي باعوه بفلوس الدنيا. ونبيع نفاية القمح، يعني يا ريت بيبيعوا حاجة عدلة، بيبيعوا النفايات. قد أقسم الرب بفخر يعقوب أني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. كلمة خوف لما ربنا يقول مش هنسى أبدا اللي عمله، احنا بنقول له يا رب من فضلك انسى اللي عملناه. هو في حتة تاني يقول خطاياكم لا أعود أذكر، أطرحها في بحر النسيان، بس ده في حالة ايه؟ التوب. لكن إذا ما كناش نتوب يقول أنا أقسمت أني مش هنسى لهم ولا غلط. عشان كده في المزمون نقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب من يثبت، من فضلك انسى، انسى، احنا هنتوب يا رب وعاوزينك تنسى كل اللي عملناه، ارميه كله في بحر النسيان ما تذكروش. عشان كده رب أنطونيوس قال إن ذكرنا خطايانا نساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا ذكرها لنا الله. فهنا بيقول أنا أقسمت لن أنسى للأبد جميع عملهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها، وتطمو كلها كنهر وتصيد وتنضب كنيل مصر، يعني مش الدنيا بتاعتهم دي، هترتعد وتنوح في الآخر وهتبكي، والأرض اللي هما بيفتخروا بيها والخير اللي عندهم يفيض وينضب كنيل مصر، يعني ساعة فوق وساعة تحت. إيه اللي شغلهم بالدنيا؟ تفيض وتنضب زي طوفان اللي في نيل مصر، كان دايما كده يجي له وقت فيضان ويجي له وقت ينضب خالص يبقى قحط. فالحياة الأرضية كده ساعة تفيض وساعة تنضب، ما تستاهلش إن الواحد ينشغل بيه. يكون في ذلك اليوم، أول ما يقول في ذلك اليوم نفهم إيه؟ المجيء الثاني، الدينونة. يقول السيد الرب: إني أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور، وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي، وأصعد على كل الأحقاء مسحا. علامة البكاء الشديد، يعني أنا هيجي اليوم اللي الدنيا تظلم حتى في عز الظهر، وأعيادكم تبقى نوح، والأغاني تبقى رثاء، وتلبسوا المسوح بدل العز، وعلى كل رأس قرعة. يعني لما كانوا يحلقوا زغبطة كده كانت إشارة إلى الذل، لأن كانوا يحلقوا لهم في السبي، فاهمين؟ فيبقى الواحد مكسوف جدا لأنها علامة ذل. وأجعلها كمناحة الوحيد، يعني الناس بتبكي كأنها بتبكي على واحد، وآخرها يوما مرا. طبعا الآباء أول ما قروا حتة أغيب الشمس في الظهر قالوا لا، ده كمان يقصد حاجة تاني. أنهي يوم بقى؟ يوم الصلب. لأن يوم الصلب قريب ليوم الدينونة. ليه؟ دينونة كل الخطاة التائبين وضعت على رأس المسيح في يوم صلب، فاهمين الفكرة؟ يعني احنا كتائبين خطايانا راحت فين؟ حكم عنها المسيح بدلنا، واتصلب بيها المسيح وفدانا، فاهمين؟ فده يوم الدينونة بالنسبة لكل اللي حطوا أملهم في المسيح وإيمانهم ورجائهم في المسيح، ده يوم الدينونة. ففي يوميها الدنيا ظلمت من كتر خطايانا، عشان ما تبصش على المنظر البشع ان الاله الطيب الحنين ده بيموت ويتذبح عشان خاطر الخطا. فبيقول في يوم في الظهر هغيب الشمس، ودي ما حصلتش في التاريخ مثلما حدثت يوم الصلب. العدد ده من الساعات والوقت ده بالذات ما تكررش في التاريخ ابدا. إذن الإشارة إلى يوم الدينونة الأخير، وأيضا ممكن تبقى إشارة إلى يوم دينونة الصليب، لأن اللي صلبوا المسيح وبيصلبوه كل يوم هيروحوا جهنم في الآخر. أما الذين تعلقوا بالصليب فالمسيح شال دينونتهم بالصليب. هو بأيام تأتي يقول السيد الرب: أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل استماع كلمات الرب. يقول هتيجي أيام هتبقى الناس جعانة قوي، بس مش جعانة للأكل ولا عطشانة للشرب، جعانين لكلمة ربنا. يعني احنا في أيام عز نعمة ربنا قاعدين بنقرأ الإنجيل اهو بالثلاث أربع ساعات، نشكر ربنا بناكل، ده اسمه أكل، وأكل روحي وأكل دسم ويدي صحة بالذات في الصيام. لكن تيجي أيام لما ربنا يغضب على الشعب خالص ويلاقيهم منحرفين وبيعين ربنا خالص، يبقى الناس بتدور على كلمة ربنا ما تلاقيش، بتدور على كتاب روحي ما تلاقيش. جاء زمن كده في الكنيسة ما كانش حد فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا يعرف الإنجيل ده بيقول ازاي. النهاردة بنعمة ربنا في نهضة، ما عندناش العقاب ده، بنشكر ربنا. وبعدين كلمة الجوع لاستماع كلمة ربنا دي كلمة حلوة، لأن في واحد يجي الكلام ربنا جعان يبقى نفسه يقعد كده زي اللي بياكل أكل حلو وعطشان، عاوز ياخد كلام ربنا، يقعد يسمع شرايط ويجيب كتب ويفتح تفسير ويحفظ مزامير، جعان ده صحته تبقى حلوة أوي لأنه بياكل بنفس. وفي واحد تاني زي المريض اللي مركبين له الرايل بياخد آية كل يوم، يا سيدي يعني زودها شوية هتديك صحة الآية دي، دقيقة طب خليهم 10 دقايق، طب خليهم نص ساعة. فيقول تيجي أيام يبقى الناس جعانة لاستماع كلمات الرب، فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. عارفين يتطوحون يعني ايه، من كتر ما مسافرين وجايين من بعد شديد جدا بيتطوحوا من التعب عشان يسمعوا كلمة ربنا. طبعا احنا نقول الله، ده احنا قاعدين بنشرب قهوة وشاي واخر مزاج، يبقى عندنا فرصة ناكل ونشرب. لكن كلمة ربنا غالية قوي، تستاهل ان الواحد يجيلها من سفر ويتطوح بس يسمع. يعني كلمة ربنا غالية قوي وتستاهل مننا كل تعب وكل مجهود، وربنا يعوضكم على تعبكم النهارده. فيقولون من بحر البحر ومن الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذارى الجميلات والفتيان. لما يكون الواحد ما عندوش كلمة ربنا يذبل. والعذراء الجميلة شبهوها بالحواس، فالحواس التي لا تتقدس بكلمة ربنا تبقى عطشانة. العين اللي ما بتقراش، والودن اللي ما بتسمعش، والإيد اللي مش بتسجد للأرض، دي حواس عطشانة لكن مش شبعانة. لكن العين اللي مشغولة بكلام ربنا والودن اللي بتسمع كلام ربنا وتصديح ربنا، نفس شبعانة وتفضل عذراء جميلة. لكن العذراء الجميلة تدبل لما ما تكونش بتاكل كلام ربنا. فهنا بيقول تدبل بالعطش العذارى الجميلات والفتيان. برضو الفتيان رمز للقوة، تروح قوته. الفتيان مثلا رمز للأفكار، إذا كانت العذارى رمز للحواس الفتيان ممكن يبقى رمز للأفكار. الأفكار تدبل لما ما يكونش فيه input، تغذية مستمرة، كل حد بيسمع وبيصلي وبيقرأ وبيحضر، يبقى الفتيان مصحصح أفكاره مقدس، يقدر يجيب فكرة روحية من هنا ومن هنا ومن هنا ويكلم ربنا. لكن ما يكون عطشان على طول يدبل، لا عنده فكرة مقدسة ولا نظرة مقدسة ولا حاسة مقدسة، زي العذراء الجميلة اللي دبلت وبقت شكلها وحش، وزي الفتى الضعفان اللي ما فيهوش حيل. الذين يحلفون بذنب الثامرة ويقولون حي إلهك إلهك يدان وحية طريقة بئر سبع، فيسقطون ولا يقومون بعد. الناس من كتر بعدها عن ربنا حتى كلامها ما بقاش كلام روحي، فحتى لما بيحلفوا بيحلفوا بالحاجات الغلط. يحلفون بذنب الثامرة، يعني بدل ما يقول كلام روحي بقى حتى الكلام اللي بيطلع عفوا من كلامه أو الحلف بتاعه مش بربنا خالص، ما بقاش ربنا في تفكير الناس خالص. يحلفون بذنب الثامرة ويقولون حي إلهك يا دان. هنا إله دان مش مقصود به ربنا، لأن دان كان بيعبد الأوثان. وحي طريقة بئر سبع، برضو دي طريقة بطالة غير طريق ربنا. فبيحلفوا بالخطيئة وبيحلفوا بحاجات في ايديهم وممتلكات وطرق وآلهة وثنية تدل على يعني انحراف، فيسقطون ولا يقومون بعد. آخر إصحاح. رأيت السيد قائما على المذبح. السيد طبعا السيد الرب، رؤية أخيرة. قائما على المذبح، يا ترى أنهي مذبح؟ نشوف. فقال أضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاد. اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فأقتل آخرهم بالسيف. يعني ايه؟ يعني ربنا واقف على المذبح، قائم على المذبح، يعني برضو الواحد يقدر يشوف ربنا اكتر ما يشوفه على المذبح. ومن المذبح كما يخرج الخلاص تخرج الدينونة. يعني ايه؟ يعني المذبح ده يشهد للإنسان ويشهد على الإنسان. يشهد للإنسان إن كان بيجيله خاشع وخاضع وتائب وياخد الغفران، ويشهد على الإنسان اللي كان بايع المذبح وأهمل المذبح ودى ظهره للمذبح ومهتمش بذبيحة ربنا. فالسيد الرب قائما عند المذبح ويضرب تاج العمود. يعني إيه تاج العمود؟ العمدان في المذابح كانت يبقى لها تيجان كده، والتيجان إشارة للكهنوت أو رئاسة الكهنوت. فربنا يضرب الشعب المنحرف بداية من رئيس الشعب إن كان منحرف. فيقول حتى ترجف الأعتاد. عارفين لما يقول اضرب الراعي فتتبدد الخراف؟ لما ربنا يحب يأدب الشعب يكون شعب منحرف وراعي منحرف. شكر ربنا، نعمة ربنا عندنا نهضة. يضرب الراعي فالخراف تكش وتتبدد. فاكرين عالي الكاهن ساب خطية تمشي في الشعب وساب أولاده ينجسوا الخدمة، فربنا سمح له بعقاب شديد عشان الناس تخاف. ولاده الاثنين ماتوا في يوم واحد وهو وقعت كسرت رقبته. يمكن هو في حياته يخلص كما بنار يعني عشان كان رجل تقي، لكن عشان أهمل في العبادة ولم يكن تاجا وسط الشعب كما يجب يضرب تاج العمود فتهرب الأعتاد. يعني كل الصغير يكش ويخاف لأن الكبير نفسه لا يعصى من العقاب. فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجي. يعني محدش يفتكر يقدر يهرب من ربنا. إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي. لو نزلوا في الهاوية هجبهم، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، ولو طلعوا آخر الدنيا فوق هنزلهم برضه. هنا أنزلهم يعني إيه؟ يعني لو تمجدوا وتعظموا أنا أعرف أنزلهم برضه، لأنه ما فيش فخر بعيد عن ربنا. وإن اختبأوا في رأس الكرمل، وجدت سيرة الكرمل في أول إصحاح إشارة للخير والغنى والعظمة، لو استخبوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وأخذهم. وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم. يعني ما حدش يقدر يهرب من ربنا. ألخص الكلام، مين اللي يستخبى في قعر البحر؟ المسيح، ها؟ الايه؟ يونان ممكن، بس هو هنا يونان مش معاقب، هو يونان ربنا رحمه ورجعه. لكن ربنا قال كلمة صعبة على اللي يترمي في آخر البحر، على ويل لمن تأتي منه العثرة، خير له لو طوق عنقه وألقي بحجر رحى في البحر. فيعني اللي هيترمي في آخر البحر ربنا هيحاسبه برضه. فكأن الحساب يتتبع الخاطي غير التائب أيا كان مكان. ما يقدرش حد يهرب من ربنا أبدا مهما افتر. وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم. طب وهي الناس بتروح السبي بمزاجها؟ بيقول لو راحوا السبي أمام أعدائهم، طب ما الأعداء اللي هيسبوهم؟ لا، ما هو السبي أساسه جي نتيجة أعمالهم. واخدين بالكم؟ يعني ساعات واحد يقول أنا ربنا مغرقني في 100 مصيبة، واحد يقول له بصراحة 100 مصيبة أنت السبب فيهم، ما هي سكتك وعمايلك اللي خلت الدنيا تقلب عليك كده، فالسبي اللي حاصل ده بسبب خطيتك، فكأنك اخترت تروح السبي برجليك. هو يا آدم أنت خرجت من الجنة عشان ربنا حكم عليك بالإعدام، ما أنت اللي اخترت الاختيار ده، أنا اختطفت لي قضية الموت. فإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم. يعني نهاية ذل الخطية وسبي الخطية أن ربنا يحكم بالخراب. وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير، يعني أنا مش ناولهم على خير طالما ما تبوش. والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتزود وينوح الساكنين فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر. هيرجع يتكلم عن ربنا لأنه هيبتدي يدينا أمل دلوقتي. آخر حتة بس هيقول لنا على الخلاص اللي جاي في العهد الجديد. فبيقول رب الجنود اللي يمس الأرض فتزود. يمس الأرض دي معناها إيه؟ أنتوا بقى ناس مذاكرين وش تجسد على طول. بدل ربنا يمس الأرض معناه يمشي على الأرض. يمشي على الأرض يعني يتجسد. ربنا يسوع المسيح له المجد، لأنه يعني في أديان أخرى حاشا لله أنه يمس الأرض. إحنا عندنا بيمس الأرض. ليه؟ لأنه بيحبنا وعاوز خلاص. فبيقول رب الجنود الذي يمس الأرض فتزوب وينوح الساكنون فيها. ده شعور التوبة. اللي ساكنين في الأرض زي حالتنا لما يلاقوا ربنا له كل المجد، مس الأرض ونزل عشاننا عشان يموت بدلنا، ندوب وننوح يعني نكسف جدا من نفسنا ونبكي على خطايانا وننوح على اللي عملناه في ربنا. وتطمو كل الأرض كنهر وتنضب كنيل مصر، اللي هي مية الدنيا كلها تنشف، كل من يشرب من هذا الماء يعطس أيضا. شهوات الدنيا دايما إلى نضب وإلى قحط. الذي بنى في السماء على لي كرسي، ربنا في آخر السماء، وأسس على الأرض قبته، لكن كمان له مكان على الأرض. يعني ايه؟ يعني ربنا ساكن السماوات اختار ان يكون له قبة على الارض، يعني ربنا مال السماوات والارض، له كنيسة في السماء وله كنيسة على الارض، ودي كنيسة واحدة، له قديسين في العلالي وملائكة تابعين لي، وله شعب كنيسته على الارض، على الارض قبته او مسكنه. فمن الفكرة؟ فالارض اصبحت موطئ لقدميه، يعني ربنا بعد التجسد ابقى له شعبا على الارض، احنا ضمن ملكوت الله، ها ملكوت الله داخلكم، فاحنا تابعين للملكوت. الله هو الملكوت مش في السماء، لا جزء منه في السماء، في السماء على ليه وعلى الارض قبته، لانه اسس الكنيسة على الارض. الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، دي كان قالها قبل كده، يهوى اسمه، إشارة إن ربنا الغني يسكب روحه، البحر دايما إشارة إلى روحه، على كل بشر ويغني الكنيسة بمواهب الروح القدس، زي اللي يمطر على الكنيسة، لأنه يهوى اسمه، لأنه هو الإله الحقيقي منذ الأزل وإلى الأبد. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب؟ ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر؟ يبدو بني الكوشيين ربنا اتذللوا فربنا رفعهم، فعاوز يقول لهم يا جماعة بصوا حواليكم، الكبير والمتكبر بيتذل، والغلبان أنا برفعه، خليكوا غلابة، خليكوا تايبين. ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير؟ يعني أنا كل اللي يخشع ويخضع ويتذلل أنا برفعه. وزمان لما كنت شعب مذلول في مصر وقت موسى، وكنت بتصرخوا لربنا، ده اللي حصل قبل موسى على طول، كانوا بيصرخوا لربنا من العبودية والذل، أنا رفعتكم وخرجتكم بإيد قوية. فبيقول لهم شوفوا حواليكم، كل اللي عرف طريق التوبة وتذلل، وبني الكوشيين دي الكوكوش اللي هي الحبش، بني الكوشيين دول سود، فبالرغم ان هم سود ودايما عبيد ربنا رفعهم. عارفين في النشيد يقول انا سوداء ولكني جميلة، جميلة منين وانت سوداء؟ لان ربنا بيبص على القلب، ما هو انا اسود وخاطي، بس لما اقول له انا وحش يرفعني ربع جميل في عينيه، كل ما اتضع ارتفع، كل ما اتذلل ربنا يسامحني وينجيني ويشيل كله. هو ذا عين السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض، غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب. هنا الإشارة واضحة، أنا هبيد أي مملكة خاطئة، بس بيت يعقوب بالذات مش هبيده تماما، لازم أبقي له بقي، لأنه ها أنا ذا آمر فأغرب البيت إسرائيل. نفس التعبير ده استخدمه مين؟ يسوع له المجد، وهو بيتكلم مع مين؟ سمعان بطرس، يقول له سمعان سمعان الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، يعني كان عاوز هو اللي يمسك الغربال وياخد الحنطة لحسابه، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، خفت عليك يا بطرس، الشيطان كان هياكلك الليلة دي، ده قبل الصليب على طول، قال له الشيطان أعد لك الليلة دي وعاوز يوقعك في الغربال بتاعه. فهنا ربنا بيقول ها أنا ذا آمر فأغرب البيت إسرائيل بين جميع الأمم، كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض. كلمة جميلة، قال لهم بصوا الغربال بيعمل إيه يا جماعة؟ بيخلي الحبوب الحنطة ويشيل كل القش وأي حاجة تانية تقع، فإحنا بنتغربل، التجارب اللي بتعدي علينا والأيام الصعبة بتغربلنا، ونفضل أي حبة حنطة ما يسيبهاش تقع على الأرض أبدا، يعني أي نفس عندها استعداد روحي توصل للسماء ربنا يخليها واشتغل عليها. فدي برضو حتة كلها رجاء. فبيقول أنا أمرت أن تتغربلوا، لكن بطمنكم ما فيش حبة حنطة هتقع على الأرض، لأن حبة الحنطة دايما إشارة إلى المسيح، أو كل مسيحي يعني يبدأ بضعف زي الحبة الصغيرة وينمو في النعمة ويبقى شجرة كبير. فبيقول آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم، كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض، زي كلمة شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. فقال لهم حبة مش هتقع، ما فيش نفس تتعلق بالمسيح وتهلك أبدا، ما فيش نفس مهما كانت ماضيها وخطاياها تطلب ربنا ولا تحن. ما فيش نفس ممكن تتوب وترجع لربنا إلا ولا تقع على الأرض أبدا، ما يسيبهاش تتغرب. بالسيف يموت كل خاطئ شعبي، القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. كل اللي بيقولوا لا 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 ما بعيد بعيد، ما فيش شر ولا حاجة، ما فيش دينونة ولا حاجة، فيش حساب، انسى الكلام ده. كل اللي بيقولوا كده يموتوا بالسيف لأنهم يقولوا لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. في ذلك اليوم، قلنا في ذلك اليوم إشارة دايما إما للعهد الجديد أو إلى يوم الدينون. لو كلام عن نهاية الدنيا بتبان، ولو كلام عن عز العهد الجديد بتبان. هتقولوا لي طب فرق كبير بين إشارة للعهد الجديد وإشارة ليوم الدينون. في فكر الآباء اللي فسروا الكتاب، يوم ما العهد الجديد ابتدى اليوم ده ما بيخلص، فالكلام ينفع يتقال على يوم العهد الجديد ويوم الدينونة. ليه؟ لأن احنا عايشين في يوم من ساعة ما جه المسيح، يوم واحد ما تغيرش، لأن المسيح جه وصنع يوما جديدا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. فاحنا عايشين في يوم العهد الجديد، كل الأيام اللي قبل المسيح كانت أيام بتروح ويجي اللي بعدها في انتظار مجيء المسيح، لكن لما جلى المسيح على الأرض دخل يوما ولم يخرج من عالمنا، فدخل ملكوت الله معاه، فبقينا في يوم طويل لا ينتهي. فمين الفكرة؟ ففي ذلك اليوم ممكن تفهم على مجد العهد الجديد، وممكن تفهم على يوم الدينون الأخير. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، أهي دي برضه جت في سفر الأعمال، بس نقراها الأول وبعدين أقول لكم إزاي. وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر. ربنا عمال يلعن في شعبه ويقول هيهلكوا وهيفنوا، وبعدين بيقول يا جماعة في يوم بقى بعد ما خيمة داود تقع خالص وتسقط تماما أقيم خيمة داود الساقطة. خيمة داود إشارة إلى مملكة داود، ومملكة داود إشارة إلى كل شعب الله في كل العصور، لأن داود ده كان الاسم المحبوب عند ربنا. وأحصن شقوقها، يعني إيه؟ يعني كل الثغرات اللي كانت فيها والأخطاء اللي كانت في حياة الشعب ده ربنا يغطيها ويسترها. وأقيم ردمها، يعني هقوم التاني الردم ده بعد ما تهدد خالص هقومها. وأبنيها كأيام الدهر، على الشديد بالذات هنط لغاية أعمال 15 ونشوف قالوها إمتى في سفر العهد الجديد. أعمال 15 في عدد 15-13. القصة إيه في أعمال 15؟ في أعمال 15 حصل مشكلة كبيرة في الكنيسة الأولى، إن الجماعة اللي من أصل يهودي قالوا ما يدخلش حد يبقى مسيحي غير لما يبقى يهودي الأول، فالموضوع عمل انقسام شديد جدا في الكنيسة الأولى. حكاية الختان دي قالوا لازم تبقى ضروري عشان المسيحي يبقى مسيحي حقيقي، لازم يختن أولا ويبقى يهودي أولا. فراح بولس سافر للأباء الرسل واجتمع معهم وقال لهم قولوا نعمل ايه، انتوا موافقين على الكلام ده؟ انا مش موافق. بولس قال لهم انا مش موافق، لكن شوفوا انتوا اللي تقولوها نمشي لان انتوا الأباء الرسل. فبولس وبرنابا طلعوا الأورشليم عشان يقابلوا الأباء الرسل عشان يحطوا نهاية للقصة دي، نختن الناس ولا ما نختنهمش غير اليهود؟ ضروري يبقوا يهود، الكلام ده موافقين عليه؟ فيقول ايه بعدما سكت بولس وبرنابا، أجاب يعقوب قائلا أيها الرجال الإخوة اسمعون، سمعان ده كان بطرس يعني أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسم. سمعان بطرس في القعدة دي وقف وقال يا جماعة في نبوات في العهد القديم بتقول أن ربنا هيشتري الأمم في آخر الأيام وهيقبل الأمم، فإيه لزوم الختان؟ يبقى بطرس جه أول واحد في صف بولس وبرنابا وقال لا، الأمم يرجعوا بالتوبة وبالإيمان وبالمعمودية ومفيش لزوم للختان. فيعقوب بقى هيضيف نبوة تاني عشان يشرح الفكرة دي، فيقول ايه وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب، سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقط وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كل. كلمتين دول من فين؟ من عاموس 9. يبقى يعقوب بيستشهد بعاموس ويقول ايه؟ سبق ربنا واتكلم على فم عاموس وقال انه هيعيد بناء كنيسته لخيمة داود الساقطة ويعيد ردمها، بس في اليوم ده سيطلب جميع الناس الرب وحتى الأمم الذين دعي اسم الله عليهم. فيعقوب عاوز ياخدها أمارة عشان يقول إيه، إذا ربنا من البداية ناوي يدعي اسمه على ناس مش يهود. وعاموس سبق وقال كده أنه كنيسة العهد الجديد اللي هي يقيم خيمة داود مرة أخرى، لأنه خلاص الهيكل خرب وبدأت داود الجديد المسيح له المجد وكنيسته الجديدة، مش هتبقى كنيسة لليهود بس، لكن دي هتبقى دعوة عامة لكل الأمم ويدعى اسم الله على الأمم. فيعقوب استخدم الآية دي فيقول لك يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعى اسم عليهم، يقول الرب الصانع هذا كل ومعلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. يعني يعقوب بيقول أن ربنا أصلا عارف هيعمل إيه من الأول، فربنا مش النهاردة جاي يقبل الأمم، ده هو قال في عاموس من 800 سنة أنه ناوي يقبل الأمم، لأن ربنا عارف بيعمل إيه من زمان. على ذلك أنا أرى، يعقوب كان كبرهم ساعتها، ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. خلاص بقى، فده ربنا من البداية ناوي يقبل الأمم، ما نتقلش عليهم، ما نعقدهاش في وشهم، ما نقولهمش ختان وناموس، لا ربنا بيحبهم وعاوزهم، ومن وقت عاموس قال كده. فهمت الفكرة ماشية ازاي؟ نرجع لعاموس. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها. يبقى هنا النبوة على كنيسة العهد الجديد اللي احنا فيه دلوقتي، الكنيسة المسيحية الجديدة اسمها خيمة داود الساقطة، لأن خيمة داود الأولانية سقطت اللي هي الشعب اليهودي، أو كنيسة العهد القديم اترفضت خلاص، الهيكل اليهودي اترفض وقال لهم بيتكم يترك لكم خرابا، وأقام لنا بيت جديد كأنه كنيسة جديدة مظلة داود الساقط، وأقام ردمها وأبنيها لكي، أدي النص، لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. ده النص اللي قاله يعقوب. هتقولوا لي في اختلاف في لفظتين كده بين النص اللي قاله يعقوب في أعمال 15 والنص اللي في عاموس، حد شاطر يعرف الفرق ايه؟ ها؟ ده الفرق، لكن هو ايه السبب؟ انه في حاجة اسمها الترجمة السبعينية للعهد القديم. الترجمة السبعينية دي جت قبل المسيح بزيادة عن 200 سنة، وبقت هي الترجمة المنتشرة اللي حافظين منها الرسل نبوات العهد القديم، بينما الترجمة اللي في ايدينا هي الترجمة العبرية الاصلية. واخدين بالكم؟ من هنا ساعات تلاقوا اختلاف مثلا في المزامير بتاعة الإجبية عن النص اللي في المزامير في الكتاب. الفرق ايه؟ ده مترجم عبري وده مترجم عن اليوناني عن السبعينية، لكن المعاني واحدة. فاهمين الفكرة؟ فما تخافوش، لكن ده فرق ترجمة. حتى يسوع له المجد كان بيستشهد بآيات من السبعينية، من العهد القديم الترجمة السبعينية. فعشان كده تلاحظوا بعض الآيات اللي كان يقولها يسوع ترجعوا لها في أصل العهد القديم تلاقوا اختلاف لفظي. ماشي؟ عشان محدش يتعثر في الحتة دي، واحد يقول الله يعقوب ما كانش حافظ الآية صح. لا، يعقوب كان حافظها صح، بس كان حافظها من الترجمة السبعينية. ها أيام تأتي يقول الرب. خلاص، يبقى الكلام هنا عن العهد الجديد بقى، وضحت الصورة، انه بدل بيقول هيقبل الأمم والأمم يدعى اسم الله عليهم، ده كلام مش في اليهود خالص، دي حاجة جديدة خالص على اليهود. عمر ما اليهودي كان يحلم ان ربنا يسمي نفسه بشعب غير شعبه، ودي إشارة من ضمن إشارات كتيرة قوي في العهد القديم، ان ربنا في العهد الجديد هيقبل الكل بالإيمان، مش بقى يهودي ولا غير يهودي. فبيقول ها أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارس الحاصد. ده رمز للرخاء يا جماعة. يعني ايه؟ يعني الحصاد مخلص واللي بيحرث الارض حصل الحاصد. يعني ايه؟ الخير ورا بعضه بشكل مش معقول، بحيث يدرك الحاصد الحارث او الحارث الحاصد، يعني اللي بيحرث الارض لسه الحصاد مخلصش والتاني بيحرث. فاهمين؟ يعني الارض خصبة جدا وبتطلع ثمار بلا حدود، رمز للعهد الجديد. كان الرب يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. يعني الخير كتير قوي. ودائس العنب باذر الزرع، واللي بيعصر العنب اللي بيدوس العنب ده اللي مقصود بيه عملية العصر اللي بتيجي بعد حصاد الكرم. الجماعة بيبذروا البذور والتانيين لسه بيعصروا، يعني ايه مش مفيش حتى وقت راحة من كتر الخير ما هو كتير. وتقطر الجبال عصيرا، شوفوا التعبير، مجد العهد الجديد ده بقى، عز العهد الجديد، خير العهد الجديد ان الجبال بتنقط عصير. الجبال رمز للقديسين الممتلئين بالنعمة، بينقطوا عصير، بيفيضوا خير على الكنيسة. وتسيل جميع التلال، يعني التلال فيها خير زي السيل، إشارات مش موجودة خالص في جو زمان، كلها رمز للعهد الجديد وخيره. وأرد سبي شعب إسرائيل، طبعا هم فهموها على أنه إيه هيزبوا فترة ويرجعوا من السبي، لكن المعنى الروحي الأبعد إيه أن ربنا يرد السبي، يعني المزبيين للشيطان يرجعوا يتوبوا لربنا. فيبنون مدنا خربة، تعمر الدنيا بقى بعد ما كان الخراب هو الأساس، ما الشيطان يخرب وربنا يعمر. فالمدن اللي خربت بعمل إبليس تبنى في العهد الجديد، والنفوس المحطمة بذل الخطية ترجع تعمر تاني بفرح التوبة. ويسكنون ويغرسون كروما، الكرم دايما يا جماعة رمز للخير في العهد الجديد والثمر، لأن يسوع قال أنا هو الكرمة وأنتم إيه الأغصان، فكل واحد منكم يعتبر كرمة أو غصن في الكرمة. وساعتها قال إيه كل غصن لا يثبت في لا يأتي بثمر، فالكروم تثمر، يعني الكنيسة ثابتة في المسيح وعمالة تجيب ثمر، محبة فرح سلام طول أنا. ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها، الخمر دايما إشارة للحب، فنحن نعيش في العهد الجديد قصة حب مع ربنا، بنشرب خمر حبه، يعني عايشين في رومانسية العلاقة مع ربنا. في العهد القديم ما فيش المعاني دي، في العهد القديم الحكاية كده ايه جافة وجديدة، لكن في عز العهد الجديد بعد ما شفنا المسيح الحنين وجالنا لغاية الدنيا وتصلب عشاننا، نشرب الخمر مع ربنا، يعني ايه عايشين في عشرة حب مع ربنا. ويصنعون جنات، برضو الجنات مش مقصود بيها حرف، مقصود بيها أخت العروس جنة مغلقة، يبقى كل واحد في الكنيسة جنة ربنا مليان محبة ربنا. ويأكلون ثمارها وأغرسهم في أرضهم، أرضهم اللي هي بقى خلاص بقى ملناش أرض على الدنيا بقى، أغرسهم في أرضهم يعني هوعدهم يورثوا معايا السماء. خيمة داود الساقطة، كنيسة العهد الجديد اللي هتلم كل الأمم المؤمنين واللي ربنا هيسميهم باسمه، بقينا اسمنا مسيحيين يدعى اسمي عليهم. أغرسهم في أرضهم، يعني هكتب أسمائهم عندي في السماء ويغرسوا في الأبدية. ولن يقلعوا بعض من أرضهم، لن يمحوا أحد اسمهم من سفر الحياة، حدش يقدر يشيلك من السماء لما تدخل السماء، لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. لن يقلعوا بعض من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك. يبقى الحكاية ابتدت عنيفة قوي وانتهت فريحية، ابتدت بتبكيت شديد وتأديب وتوبيخ للشعوب ولإسرائيل، وفي النص عاد يقول لهم ارجعوا واطلبوني وتحي واطلبوا الخير، وفي الآخر قال لهم بصوا بقى أقول لكم أخبار اليوم الجديد والعهد الجديد وكنيسة العهد الجديد، مش انتوا بس، انتوا وغيركم ترجعوا وتورثوا الأبدية وتعيشوا فرح العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة.